إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح أهل المحامد والصلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد معكم وبكم، حيث نلتقيكم حول كتاب الله نتدارسه آخذين منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين.
مرحبا بكم، تقبل الله منكم
شيخي، بارك الله فيكم. كما نلتقيكم أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج من الهندسة الصوتية والتنفيذ سالم المري، ومن الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله من خلف الميكروفون. أحبابنا في الله، لازلنا في رحاب سورة النساء، حيث توقفنا في الحلقة الماضية في أو عند الآية 17 من سورة النساء، وهي الآية التي تفتح الباب أو تفتح الأبواب المغلقة أمام المؤمن ليجدد توبته دائما. الآية التي توقفنا عندها وما زلنا بصددها أيضا هي قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. استخلصنا شيخ الكريم من هذه الآية الحق الأول، وهو حق التوبة، أن حق التوبة مفتوح لكل إنسان من كل ذنب، بعلم فعل هذا الذنب أو بعدم علم به. فما الحق الثاني شيخي الذي نستنبطه من هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواترت سوابغ نعمائه وترادفت كوامل آلائه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد، فقد سبق لنا أن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتح التوبة لعباده الذين يرتكبون الخطايا أو الموبقات، وألا يسد الأمر أمامهم، ولكنه وهو يعطي البشر هذا المبدأ الرائع مبدأ التوبة أيضا أراد أن يحميه وأن يحصنه من أن يتلاعب به المتلاعبون. فبدأ فذكر لنا ما شروط التوبة من أجل أن تقبل، ثم ذكر لنا بعد ذلك ما التوبة أو ما أنواع التوبة التي لا تقبل. الحق وبناء عليه نستطيع أن نقول بأن هذه هي حقوق التوبة. حتى تتم التوبة ينبغي أن ننظر إلى حقوق التوبة. فحق التوبة الأول أن التوبة مفتوحة من جميع الذنوب عمدا ارتكبت أم خطأ، سواء ارتكبت عمدا أم ارتكبت خطأ؟ وقلنا بأن هذا معنى قوله تعالى بجهالة، وذكرنا ذلك عن السلف رضي الله تعالى عنهم، وأن الجهل المقصود به هنا ما كان ضد العقل والحلم
وليس ضد العلم فقط. نعم.
فقال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فهمنا هذا. بعد ذلك قال: ثم يتوبون
من قريب.
إذن الحق الثاني من حقوق التوبة أن التوبة مكفولة لكل من ارتكب جرائم الذنوب إذا كان قد اتسم أو اتصف بالتوبة القريبة. إذا كانت توبته
قريبة.
إذا نستطيع أن نعطيها مصطلح التوبة القريبة. التوبة القريبة يعني القريبة الزمن من الذنب. قال: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذا التعبير الرائع العجيب من قريب، كلمة من قريب تعبير رائع، يفتح الباب للتوبة من الذنب لتكون في زمانها على مرتبتين. هو يقول من قريب، كلمة من قريب يخبرنا الله من خلالها بأن التوبة في زمانها على مرتبتين.
نعم.
المرتبة الأولى مرتبة الزمن القريب من الذنب، مرتبة الزمن القريب من الذنب.
نعم.
إنها التوبة القريبة حيث يذنب العبد، فما هو إلا أن يفرغ من ذنبه حتى يشعر بآلام الذنب. فذكر الله تعالى هذا القيد ليبين حال العبد الذي ضعف أمام الذنب فقارفه، وما إن قضى منه وطره
نادم عليه.
نعم. حتى أصابه وخز الضمير، ورجه ألم العصيان، وأضناه موافقة الشيطان، فرجع يبحث عن سبيل لإرضاء الرحمن. إذن الله سبحانه وتعالى يصف حال من يذنب ثم يندم فيرجع ويتوب من قريب، أي من بعض زمن قريب من زمن المعصية.
نعم.
فهو إذن هذا المذنب في صراع دائم يوقعه الشيطان والضعف المتأصل في الإنسان في الذنب، فيوقع العبد نفسه في الندم والألم من خلال التوبة القريبة من قريب. وقد فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآمال واسعة في قبول التوبة القريبة مهما تكررت، يعني بناء على تكرر
الذنب.
فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل مؤمن ذنبا قد اعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنبا ليس بتاركه حتى يموت أو تقوم عليه الساعة. إن المؤمن خلق مذنبا خطاء نساء، فإذا ذكر ذكر. معنى ذلك كما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا هم مبصرون. إذن كلمة من قريب تدل على الصراع الحقيقي بين الإنسان إذا ضعف فوقع في العصيان، كيف ينبغي له أن يسارع فيغالب ضعفه ويرجع إلى الرحمن، وبالتالي يستطيع أن إذا فاز عليه الشيطان في جولة فيغلبه، يعود فيكر عليه بالتوبة فيهزمه، فيعود الشيطان فيكر عليه، والإنسان يعود فيكر عليه. إذن كلمة من قريب تفتح باب الأمل مهما تكرر الذنب.
نعم. وتتكلم أيضا عن الضمير المؤمن داخل المؤمن، الضمير المؤمن داخل المؤمن الذي كلما انتزع الذنب المؤمنة رده أيضا ضميره مرة أخرى.
نعم. ومراقبته لله وشعوره بالحساب وخوفه من الوقوف بين يدي الملك الوهاب.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
وبعد فقال: ثم يتوبون من قريب. نأتي لكلمة ثم يتوبون من قريب لنجد فيها تعبيرا آخر.
نعم. يعني فائدة إيراد كلمة ثم.
أي نعم، لاحظ نحن فهمنا كلمة التوبة القريبة يتوبون من قريب. لكن هو قبل ذلك ماذا قال؟
ثم.
نعم. طيب ما فائدة هذه الجملة أو هذه الكلمة وما موقعها؟ نقول: بيّن الله شدة إمساك هذا الذنب، بيّن الله شدة إمساك هذا الذنب بنفس المذنب، وسوء واقع هذا المذنب، بيّن الله من خلال هذه الكلمة كيف أن هذا الذنب يمسك بتلابيب هذا المذنب، وكيف يكون واقعه سيئا عندما يقع في شرك المعصية، فإنه لا يخلص من هذه المعصية إلا بعسر. من أين أخذنا أنه لا يخلص إلا بعسر؟ أن الله قال ثم.
ثم لأنها تفيد التراخي، يعني
تفيد، قال ثم يتوبون من قريب. فالإنسان إذا وقع في شباك المعصية وأفخاخها لا يخلص منها إلا بعد عسر، إذن لابد له من المجاهدة حتى ولو تأخر، لابد له من المكابدة حتى ولو أمسكه الذنب واستحلاه واستهواه، لأن طبيعة الهوى أنه لا ينزع عنه إلا وهو يحبه أو وهو يميل إليه، لا نقول يحبه وإنما يجذبه، يجذبه إليه. فالله تعالى قال ثم ولم يقل ويتوبون من قريب،
نعم.
قال ثم، وهذا يدل على عدة أمور. الأمر الأول على أن الذنب يمسك بتلابيب هذا الإنسان، بمعنى أن الإنسان قد استمر هذا الذنب واستلذه، استلذه، ولكنه ينازعه لما في قلبه من خوف ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فينزع عنه. فهذه معنى كلمة، فهذا النزاع قد يستغرق وقتا، عبر عنه بكلمة ثم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التوبة القريبة التي ترغم الشيطان، فقال إن الشيطان قال، أي لربه، وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ويوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا لهذا الصراع بين العبد المذنب أو المصر على العصيان، وبين الشيطان، وبين نوازع التوبة القريبة وجواذبها التي تجذبه إلى الرحمن. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نموذج ذلك في عبد، فقال عنه إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال يا ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، فقال يا ربي أصبت آخر فاغفره، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. غفرت لعبدي ثلاثا، كلمة فليعمل ما شاء ليست فتحا لأبواب المعصية، إنما المقصود أن الإنسان ينبغي أن ينازع الشيطان إذا أوقعه ويتوب إلى الرحمن، لا على سبيل اللهو ولا الهزل ولا اللعب ولا الاستهزاء ولا السخرية، وإنما على سبيل الحقيقة عندما يقع الإنسان لضعفه في ذنبه. فهذه إذن المرتبة الأولى،
وهي مرتبة الزمن القريب من الذنب،
مرتبة الزمن القريب.
طيب شيخي، يعني قلنا أن ثم تفيد التراخي، ولا ومن قريب تفيد الزمن
القريب.
القريب، طيب أليس هناك تضاد بين الكلمتين ثم ومن قريب؟
نعم، هذا يجعلنا نربط هذه الآية بالآية التي بعدها، سنتكلم عنها في الآية التي بعدها. فنكمل هذه الآية ثم نأتي بهذا السؤال، هذا السؤال رائع، سؤال رائع. فلنأتي إلى المرتبة الثانية.
نعم، المرتبة الثانية بعد
نعم.
مرتبة الزمن القريب،
ليفتح الباب للتوبة ما دام العبد لم يغرغر. إذن قوله من قريب، أي هل من قريب زمن الذنب كما هي المرتبة الأولى، أو من قريب أي ما دام في حياته، لأن كل ما كان في حياته فهو قريب.
يا الله،
ففتح بذلك إذن على المعنيين، جاءتنا أو تحصلت لنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن تكون التوبة قريبة من زمن الذنب، والمرتبة الثانية أن كلمة من قريب أيضا يمكن أن تحتمل معنى من قريب أي ما دام حيا فكل شيء هو قريب، كما قال القائل إن غدا لناظره
قريب.
فليفتح الباب للتوبة ما دام العبد لم يغرغر، فإنه يظل في حيز القرب، وهذا التعبير من قريب تعبير رقيق يستحث الله فيه العبد المذنب البعيد عن ربه ومولاه ليرجع إليه ويراجعه مهما طال الزمان وتباعدت عن الرحمن خطاه، أي خطى هذا العبد المذنب. فإذا لم تبدأ روحه بمفارقة جسده فالقرب هنا كناية عن كناية عن عدم الإصرار إلى الموت،
ما دام الإصرار على الذنب حتى الموت عليه.
ما دامت روحه لم تفارق جسده أو لم تبدأ بمفارقة جسده فإذا من قريب كناية عن عدم الإصرار إلى الموت، بمعنى أنه سيتوب ولو في لحظة ولو بعد حين، لكن ما دام لم تخرج الروح من الجسد فما زال الأمر قريبا، ما زال الأمر قريبا. وقد سمى الله تعالى هذه المدة قريبة فقال من قريب، لأن الأجل آت وكل ما هو آت قريب كما ذكرنا، وللتنبيه على أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة محفوفة بطرفي الأزل والأبد، وليتوقع الإنسان في كل لحظة نزول الموت. فقال من قريب، فإذا خلص العبد من الذنوب أو إذا خلص العبد من الذنوب فتاب عظم الله مكانته وأشاد به، فقال في نهاية الآية فأولئك
يتوب الله عليهم
وكان الله
عليما حكيما.
نعم، فأولئك يتوب الله عليهم. لماذا قال
فأولئك ولم يقل فهؤلاء مثلا، يعني أشار إليهم بالبعد؟
نعم حسنت، فأولئك قال فأولئك فلم يقل فهؤلاء يتوب الله عليهم. فأولئك أتى باسم الإشارة كما ذكرنا في قوله تعالى ذلك الكتاب، أتى باسم الإشارة الدال على بعد المكانة والمنزلة، لأن كلمة ذلك إما أن يدل على بعد المكان وإما أن يدل على بعد المكانة، وليبين عظيم رتبة التائبين وبعد مكانة المستغفرين وأنها مقبولة عند أرحم الراحمين، أن توبته مقبولة. فقال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عزيزا حكيما.
نعم،
وكان الله عليما حكيما.
يعني نعم. شيخي، هنا كلمة فهؤلاء تفيد عظمة المنزلة التي هم فيها،
كلمة فأولئك
أقصد.
نعم نعم، مثل ما قلنا في قوله تعالى ذلك الكتاب ليبين علو المنزلة الله. وكذلك هنا ليبين علو الله. منزلتهم.
نعم،
وبهذا في هذه الآية وما قبلها يذكر الله سبحانه وتعالى شروط التوبة.
نعم،
وجعل للتوبة حقوقا لا بد من معرفتها.
نعم،
فهذه الشروط هي: الشرط الأول الرجوع عن الذنب، أخذناه من قوله تعالى فإن تاب وأصلح.
نعم،
والشرط الثاني إصلاح الذنب. إذن الشرط الأول الرجوع عن الذنب أخذناه من قوله فإن تاب.
نعم،
والشرط الثاني إصلاح الذنب
وأصلح.
الشرط الثالث حق التوبة مكفول لكل من ارتكب جرائم الذنوب مهما كانت الذنوب، أي عمدا كانت أم خطأ فإنها جهالة. الشرط الخامس التوبة مفتوحة من كل الذنوب مهما كان نوع هذه الذنوب، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء، أي سوء إن كان صغر أم كبر. إذن كلمة بجهالة تفيد الخطأ والعمد أو الجهل والعلم.
نعم،
وكلمة يعملون السوء تفيد أن كل ذنب من الشرك
مهما كان
من الشرك
صغر
وما
أو كبر
وما بعده فحق التوبة مكفول
لكل من ارتكبها.
وبعد وبذلك نكون قد استوفينا شروط التوبة من خلال هاتين الآيتين.
طيب شيخي، سؤال سريع فقط، يعني كيف يصلح الذنب؟ يعني هو أذنب، كيف يصلحه؟ تاب عليه ولكن كيف يصلحه؟
نعم، قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن هو يصلح الذنب بالعودة إلى ربه، ويصلح الذنب بإظهار الندم لأن الندم توبة، ويصلح الذنب بالاستغفار، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ويصلح الذنب بكثرة الطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة
تمحها.
ويصلح الذنب بأن يذهب للذين إذا كان الذنب متعديا بأن يذهب لمن أساء إليه فيطلب منه الصفحة والسماحة وهكذا. إذن هناك أنواع متعددة لإصلاح الذنب.
نعم، طيب، إذن التوبة على مرتبتين، مرتبة الزمن القريب من الذنب، وما دام حيا لم يغرغر يدوم في حيز القرب. هذا ما خلصنا منه في آخر الآية. إذن شيخي، فهمنا الحالات التي تقبل فيها التوبة، فما هي الحالات التي لا تقبل فيها التوبة؟
هنا تأتي الآية التي بعدها، الآية الثامنة عشرة، وهي قوله تعالى: وليست التوبة للذين
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار.
هنا أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن كيف تقبل التوبة، أراد أن يحصن هذه التوبة من التلاعب، حتى لا يأتي واحد يفهم من كلمة من قريب بأنه يمكن أن يذنب ويلعب ويعبث وبعد ذلك يتوب وهو يضحك ويهزأ. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أيضا أن هناك حالات لا تقبل فيها التوبة، وهذه الحالات التي ذكرها يمكن أن نقول بأنها تمثل حق الناس في تحصين مبدأ التوبة من أن يتلاعب به أو أن يستغل، من أن يتلاعب به أو يستغل. فقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. فهمنا من هذه الآية أن هناك حالتين للتوبة للتائبين لا تقبل توبتهم في هاتين الحالتين. الحالة الأولى هي التي عبر عنها بقوله: حتى إذا حضر، للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هنا تمتنع التوبة عندما يقع الإياس من الحياة ويعاين الإنسان ملك الموت وتحشرج الروح ويضيق بها الصدر، أي خلاص حضر الموت وبدأ الإنسان يشعر بأن روحه تنزع من جسده وتتحرك الروح قليلا قليلا في الجسد حتى تبلغ الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، تغرغر النفس صاعدة في الغلاصم في مجاري الجسد والنازعات غرقا وتنزع إذا كانت روحا فاجرة أو كافرة، ونحن نسأل الله تعالى اللطف والعافية والسلامة. عند ذلك لا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص، كما قال تعالى في سورة غافر: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقد قال أيضا في صفة فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم يقبل الله توبته عندما شاهد العذاب، عندما شاهد فرعون العذاب لم تقبل توبته، ولو أنه أتى بذلك الإيمان قبل تلك اللحظة بلحظات لكان مقبولا، لأنها تظل ضمن حيز القرب
قبل الغرغر.
عندما لم إذا كان في حالة لم يستشعر فيها الموت، أما إذا استشعر الموت فها خلاص وصل الأمر إلى المكان المحظور. وقد قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال كذلك في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، تبين هذه الآية مع ما قبلها تبين أن الناس في التوبة على صنفين. الصنف الأول: من يكون وقوعه في الذنب بسبب الضعف النفسي أمام الشهوة فيقع في الذنب وقلبه غائب عن الوعي غير متذكر للنهي، إذا تذكر النهي فيكون ضعيفا، عندما يقع في الذنب يكون النهي في نفسه ضعيفا كنور ضئيل يلوح في ظلمة الباعث على إتيانه الذنب، فإذا سكنت شهوته أو سكت عنه غضبه وتذكر النهي عند ذلك يقرع جسده بالندم والألم، فهذا نرجو له أن تقبل توبته، هذا الذي تحدثنا عنه في الكلام عن التوبة القريبة. أما الصنف الثاني فهو من يقدم على الذنب جريئا عليه متعمدا ارتكابه، عالما بتحريمه، مؤثرا له على الطاعة، ويكرر ذلك ويكرر، فنخشى أن هذا ضمن الذين أحاطت بهم خطيئاتهم، كما قال الله تعالى عنهم: بلى من كسب سيئة وفوق ذلك ماذا؟
وأحاطت
به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى جمع السيئات في هذا الموضع، قال: للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. لماذا؟ لأن كل ذنب يغري بأن يفعل الإنسان الذنب الآخر.
نعم، وفي الآية الأولى يعملون السوء.
السوء لأنهم متخوفون ولا يحاولون أصلا أن يأتوا بذنب آخر، هم فقط يريدون أن ينظروا كيف يتخلصون من هذا الذنب الذي قد أسرهم. أما هؤلاء
يراكم الذنب على الذنب.
نعم، أما هؤلاء المتلاعبون فهم يبدون بهذا ثم يرغب بشيء آخر يتمتع به أكثر ويقول: سيأتي وقت وأتوب. إذن التقييد يكشف، التقييد بالسيئات بالجمع يكشف عن النفسية المتلاعبة لهذا الصنف. فإذا هذا التقييد يفضح العبث بحق التوبة، وتبين كلمة الآن حتى إذا جاء حتى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت
قال إني تبت الآن،
تبين كلمة الآن خطورة الضحك على الأذقان، يعني إن صح التعبير. ما معنى خطورة الضحك على الأذقان؟ بمعنى أنه ربما هو أصلا يتلاعب فيقول: أنا سأتوب ولا أنا تبت الآن، ويا رب بس أزيد شوية،
وباب التوبة مفتوح حتى الموت. نعم،
فيقول: تبت الآن، وهو مع أنه في الحقيقة الأمر لو ينزل عليه الموت فقد بدأ بالتخطيط للذنب القادم، وهو يقول: تبت الآن. هذا متلاعب،
أعوذ بالله.
وفي بيان ذلك يروي الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له، قال الراوي عنه: قلت له: إنما قال الله: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال: أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث الذي ذكرته لك هو حديث مرفوع. وكذلك قال عبد الرحمن بن البيلماني، وإن كان هذا الرجل فيه كلام متكلم عنه عند علماء الحديث، وإن كان متكلما عنه عند علماء الحديث، قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، قبل أن يموت بيوم. فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الذي يأذن الله له بأن يتوب قبل أن يموت هو الذي يعلم الله في قلبه خيرا، أما ذاك المصر والمتلاعب فقد يمنع ويحال بينه وبين ما يشتهي.
سلم يا رب.
طيب، فهذا إذن ما يتعلق بقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت.
طيب، حتى إذا حضر أحدهم الموت، ولم يقل الله سبحانه وتعالى حتى إذا مات، يعني ما مدى وقع التأثير في هذه العبارة؟
نعم، أولا هذا يدل على هجوم الموت بغتة، لأنه قال حضر أحدهم الموت، إذن هو يأتي لا يطرق الباب، هو يهجم هجوما ويحضر للعبد حضورا، وبالتالي إذا قال لنا يزيد يستمتع في أكل المال الحرام أو في الشهوة الحرام وبعد ذلك سيتوب، طيب وما أدراه، ربما يأتيها الموت من حيث لا يشعر، لأن الموت هو الذي سيحضر، ليس هو الذي سيحدد ميعاد حضوره، لن يتم التنسيق معه. حضر، إذن حضر يدل على المباغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وكلمة حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن تدل أيضا على أمر آخر، وهو أن التوبة القريبة التي يقبلها الله التي ذكرها في الآية السابقة ينبغي أن تكون قريبة حقا، بمعنى
قريبة في الزمن من الذنب
من المعصية لأنه لا يعلم، ربما هو يريد أن يذهب للتوبة ويأتي الموت فيقطع عليه الطريق لأنه هو الذي
سبحان الله. نعم، وقد يكون هذا نقص خطر حتى من إتيان الذنب نفسه، يعني من إتيان الذنب نفسه، يعني إذا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحذر حتى المؤمن إذا يعني إذا وهو يذنب الذنب خف حتى لا يحضر الموت فجأة. فسبحان الله، يعني قد يكون نقص خطر في كل الأوقات سواء كانت قريب أو سواء كانت بعيد. نعم شيخي، إذن فذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هو الله سبحانه وتعالى هنا ذكر ولا الذين يموتون وهم كفار.
لكن قبلها انظر التوبة إذا كانت من قريب، نحن قلنا بأن التوبة القريبة مقبولة صح؟
صحيح.
هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنها غير مقبولة متى؟
إذا عند حضر الموت. نعم.
حضر الموت. طيب هناك شيء في الوسط، هناك شيء في الوسط، ما حكمها فيما بين ذلك؟
نعم
يعني قربها من زمن العصيان مقبولة.
مقبولة
إذا كانت التوبة قريبة من زمن العصيان فهي ماذا؟
مقبولة. طيب وإذا كانت قبل الموت مباشرة أو عند الموت غير مقبولة.
طيب وما بين ذلك؟ نقول ما بين ذلك يمكن أن يقال أن إن ما بين هذين الوقتين مسكوت عنه، وبالتالي ما بين هذين الوقتين هو محل الرجاء والخوف التي سميناها المرتبة الثانية فيما سبق، هو محل الرجاء والخوف. كلما قربت التوبة من زمن الذنب كانت أدعى للقبول فأولئك يتوب الله عليهم، كلما ابتعدت التوبة عن زمن الذنب كانت أدعى للرد. إذن ينبغي أن ينتبه، لاحظ هو ذكر لنا أمرين. الأمر الأول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، سميناها التوبة القريبة.
نعم.
وجعلنا لها مرتبتين، المرتبة الأولى التوبة فيها تقبل مطلقا
التي هي في زمن
العصيان.
نعم، في زمن قريب من
وعليها الذنب. هذا الحديث الذي هو حديث إن عبدا أذنب ذنبا أو أصاب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا الذي ذكرناه. وذكر الله تعالى أن التوبة هذه إذا كانت عند حضور الموت لا تنفع،
غير مقبولة. نعم.
طيب وما بين ذلك؟ هو أذنب ولكنه أخر التوبة. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر، ولكن ينبغي أن ينتبه، إذا تاب توبة قريبة من زمن العصيان فتوبته مقبولة، إذا تاب عند حضور الموت توبته غير مقبولة، إذا تاب في زمن لا هو قريب من زمن العصيان ولا هو عند الموت، هذا ما بين الأمرين، فتوبته الله أعلم بها، فهو محل للرجاء والخوف. فكلما كان الوقت قريبا من زمن التوبة
كان أدعى للإجابة
والقبول، كان الرجاء أقوى. وكلما بعد الوقت بالإصرار وعدم المبالاة والتسويف كان الخوف من عدم القبول هو الأرجح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قد ينتهي هذا الإصرار على عدم التوبة قد ينتهي بحضور الموت وبالتالي لا ينفعه شيء. وهذا التقرير، هذا التقرير العجيب هو المتوافق مع توفيق الله وفضله وأسمائه التي ترجع إلى المغفرة والرحمة والعطاء، كما أنه متوافق مع أسمائه التي تدل على الملك والعدل والجزاء. وذكر مثل هذا التقرير يمنع المجترئين من أن يقتحموا الذنوب متوكلين على التوبة قبل، متوكلين على التوبة قبل الموت ظانين أنهم قادرون عليها، فإذا ما لجوا في طغيانهم واجترائهم منعهم الله التوبة أحوج ما يكونون إليها وأعظم ما يكونون رغبة فيها. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ولهذا اقترنت التوبة بالعمل الصالح كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال في حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا، وزن بحكم الشرع كل خاطري، فإن يكن مأموره يعني مأمور الشرع فبادري، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن، وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه، فإن تمل إليه كن مستغفرا من ذنبه عساه أن يكفرا. وحيث لا تقلع يعني عن الذنب لاستلذاذ أو كسل يدعوك باستحواذ، فاذكر هجوم هاذم اللذات وفجأة الزوال والفوات. إذن الإنسان ينبغي أن ينتبه، لأنه قد يسوف ويسوف فتكون النتيجة أنه يأتيها الموت ويحاول أن يفعل شيئا ولا يستطيع.
أحسن الله إليكم شيخي، هذه فائدة عظيمة بالفعل، ولكن يعني كيف نوفق بينها؟ يعني أن الإنسان كلما ابتعدت توبته عن زمن عصيانه كلما يعني كان الخوف من عدم القبول. طب كيف نوفق بين هذا وبين الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، الحديث المعروف، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، كيف نوفق
بينه؟ نعم، التوفيق هنا قلنا التوفيق بالتوفيق،
بتوفيق الله سبحانه وتعالى،
التوفيق بالنظر إلى التوفيق. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم حتى إن لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، صح؟ طيب بالتوفيق، وما أدراك أنك تحصل هذا التوفيق؟
نعم،
ولذلك كلما كان
يعني هذه استثناء للقاعدة.
نعم، كلما كان الإقلاع أو كلما كانت التوبة قريبة من زمن الذنب كان حظه في التوفيق أكثر.
نعم،
هذا معنى قولنا حظه في الرجاء، أي رجاؤه بأن الله يقبله
يعني أكثر. هذه القاعدة وهذا
الاستثناء، ولكنه قد يحاول يقول أنا سأصبر وبعد ذلك سأتوب، ثم إذا حانت الساعة قبل أن يحل عليه الموت يريد أن يتوب فلا يستطيع. طيب
طيب شيخي نكمل.
نعم.
فالآية أيضا يعني ولا الذين يموتون وهم كفار. طب هو كافر كيف يتوب الكافر؟
نعم، هذه الحالة الثانية. هو الحالة الأولى التي بين فيها أن التوبة غير مقبولة إذا حضر أحدهم الموت.
نعم.
طيب الحالة الثانية، ولا الذين يموتون وهم كفار، يبين علماؤنا ذلك فيقولون قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، نزلت الأولى في المؤمنين التي هي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ونزلت الوسطى في المنافقين، يعني قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئة.
نعم.
ونزلت الأخرى يعني آخر واحدة في الكفار، وللذين يموتون وهم كفار. طيب يأتي سؤالك وهو طيب كيف يموتون وهم يتوبون وقد ماتوا وهم كفار؟ نخون، المقصود بالكفار هنا هم الذين الكفار الذين يبعثون يوم القيامة فيحاولون التوبة عندما يرون الحقائق.
نعم.
عند ذلك يظهرون الندم فيقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فماذا؟
فرجعنا نعمل صالحا
إنا موقنون، ويصيحون فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذن هم يحاولون التوبة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال أولئك أعتدنا لهم
عذابا أليما.
أعتدنا يعني أعددنا من العتاد، أي أعددنا لهم عذابا أليما. فإذا مهما حاول هؤلاء أن يتوبوا لا يستطيعون. ومن الأشهر الأمثلة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاولة أولئك الذين كتب عليهم أن يكونوا في النار أن يتوبوا يوم القيامة، حالة أبي إبراهيم عليه السلام الذي هو آزر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي أن آزر يلتقي بإبراهيم يوم القيامة فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك ألا تعصني؟ ألم أقل لك ألا تعصني؟ لأنه كان يقول له يا أبتي اتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف وإن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيقول له ألم أقل لك ألا تعصني، هذا على عرصات القيامة. فيقول أزر عند ذلك: اليوم لا أعصيك، يعني خلاص أنا رأيت وأيقنت أن الأمور حق، اليوم لا أعصيك. وإبراهيم من رحمته يعود إلى ربه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فيذهب إلى ربه فيخبره عن أبيه، يعني رجاء أن يقبله، فيقول له: يا ربي إنك قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أن يلقى بأبي في النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم إنه قد سبق مني القول ألا يدخلها، يعني الجنة، إلا نفس مؤمنة. يا إبراهيم انظر تحت قدميك، يعني كأنه ينظر إلى مكان يستطيع من خلاله رؤية أبيه على هيئة. فيحيل الله أباه ذيخا ملطخا بالدم، يعني يمسخه ضبعا، ثم يؤمر به فيلقى، فيسحب على قوائمه فيلقى في النار. نسأل الله تعالى العفو والعافية. إذن فالمقصود أن التوبة لا تنفع الكفار بعد أن يموتوا وهم كفار، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً.
الآية التي بعدها شيخ الكريم، الآية 19: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. سبق الكلام عن الميراث، ولكن إلى ما تشير هذه الآيات وما علاقتها أيضا وما علاقتها بما سبقها؟
هذه الآيات تتكلم عن حقوق الزوجات في المعاشرة.
في المعاشرة.
فقد سبق أن ذكر الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن البناء الأسري وحمايته، ذكر كيف يتم حماية الأسرة وكيف من خلال منع إشاعة الفواحش. فقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وقال: واللذان يأتيانها منكم. فعالج هذا الموضوع. إذن بين حقوق المجتمع والعصاة المتجاوزين لحدود النظام الأسري والسلامة المجتمعية، وذلك لحماية الكيان الأسري والحفاظ عليه. الآن بعد أن ذكر كيف يحمى الكيان الأسري من إشاعة الفواحش، بين كيف يبنى هذا الكيان، كيف تبنى هذه الأسرة.
نعم.
من خلال ماذا؟ من خلال حقوق الزوجات في المعاشرة، بيان حقوق الزوجات في المعاشرة. فالحق الأول حق الكرامة البشرية. فهي فالمرأة ذات أهلية كاملة في التصرف، فلا تملك ولا تورث. إذن هي لا تملك ولا تورث.
ولا تورث.
لماذا؟
ما معنى ولا تورث هنا؟
ما يأتي واحد يرثها لأن
في التركة، يعني لا تكون في
التركة. لا لا لا, لا, لا الأمر أوسع من ذلك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها.
الحق هنا، الكلام عن إرث النساء كرها، قائم على فكرة جاهلية أراد الله تعالى إزالتها، وهي أن الرجل إذا مات عن زوجة وأولاد من غيرها، فإن أولاده يرثونها، أي يجعلونها ضمن المتاع الذي يورث، وكانها دابة من الدواب أو قطعة من التراب أو بضاعة في السوق وأخذوها. فكانوا هكذا. فقال الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فالإرث حقيقته ماذا؟ انتقال للملكية من شخص إلى شخص بعده. وقد يطلق الإرث على تمحض الملك لأحد بعد ادعاء الشركة فيه، كما في قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث ليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يملك الأرض، وإنما المقصود أن الملك تمحض له بعد أن ادعى مدعون أنهم شركاء له في ذلك. فهنا قوله تعالى: أن ترث النساء كرها، عدى فعل يرث إلى النساء. لماذا؟ لأنهم جعلوهن بمثابة المال الموروث. وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك فقال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها. هي صارت إرث، إما أن يتزوجها واحد منهم أو يزوجها لمن شاء، لأنها بضاعة عنده، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في بيان ذلك. وعن عطاء بن أبي رباح أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وما كيف كانوا يصنعون؟ كان إذا مات حميم أحدهم، يعني قريبه، القريب قريبه كان يكون أباه أو أخاه، ألقى ثوبه على امرأة هذا الميت فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسه ويحبسها عنده، ولها أحد ثلاث خيارات: إما أن يتزوجها، وإما أن يزوجها من شاء، وإما أن تفتدي منه بفدية، تبحث عن أقربائها الذين يجمعون لها مال من أجل أن يحرروها، فيستفيد أن يرث المال، مال أبيه مثلا أو مال أخيه، ويرث فوق ذلك
المال الذي ستفتدي به.
وانظر إلى هذا، إلى هذا الظلم الذي كانت تتعرض له النساء. وقد قال مجاهد: كان الرجل إذا توفي أبوه كان أحق بامرأته ينكحها إن شاء، وإذا طبعا إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه. وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية. ومن أشهر الحوادث الجاهلية التي ورث فيها الرجال زوجات آبائهم، لما مات أمية بن عبد شمس وترك امرأته ولها أولاد منه، العيص وأبو العيص والعاص وأبو العاص، وله أولاد من غيرها، منهم أبو عمرو بن أمية، فخلف أبو عمرو على امرأة أبيه فولدت له مسافرا وأبا معيط، فكان الأعياص، هذا العيص وأبو العيص الذين هم أبناء أمية بن عبد الشمس، كانوا أعماما لمسافر وأبي معيط، وأيضا إخوة لهم من الأم، وهذا نوع من اللعب. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ماذا نقول أمام هذا التلاعب الغريب بالنساء في ذلك الوقت؟ نقول: يا لرزية الجاهلية الأولى، ويا لمصيبة الجاهلية المعاصرة. تتلاعب الجاهليتان بالنساء تلاعبا. كانت الجاهلية الأولى كان أصحابها إذا مات زوج المرأة صار ولده أو قريبه أولى بالمرأة من نفسها، يتصرف فيها تصرف المتاع، تصرفه بالمتاع والأسفل الأثاث والشياه، ثم إن شاء تزوجها، وإن شاء أعضلها، وإن شاء زوجها من شاء، وكأن الزوج ملك بضعها حيا وميتا، فورث ما ملك لأقربائه، وكأنها ليست من البشر بل من البضائع والبهائم. بما يذكرك هذا؟ يذكرك هذا كيف تتصرف الجاهلية المعاصرة الحديثة التي باسم حقوق المرأة تهدر كل حق للمرأة، فقد جعلت المرأة فقط سلعة للبيع والشراء في أسواق الإعلانات ومهرجانات الأسواق ومحلات دور الأزياء وصالونات الإغراء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
طيب شيخي، لا ترثوا النساء كرها، هل هناك يعني يصح أن يرث النساء ولكن دون كره؟ يعني هل هناك إرث للنساء دون كره؟
نعم، كلمة كره هذا يأتي بنا إلى الحق الثاني. إذن الحق الأول عدم جواز أن تورث النساء، حق الكرامة أو الأهلية البشرية.
نعم.
الآن الحق الثاني حقهن في محبة الزوج لهن. هذا نستنبطه من أين؟ من قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها.
ذهب البقاعي إلى أن معنى كرها هنا أي كارهين لهن، لا حامل لكم على نكاحهن إلا رجاء الإرث، وذلك أنهم كانوا ينكحون اليتامى لمالهن وليس لهم فيهن رغبة إلا تربص الموت لأخذ مالهن ميراثا. فهذا معنى ثاني، وهو أن معنى كلمة كرها أي حال كونكم كارهين لهن، أي لا تفعلوا ذلك بل ينبغي أن تحبوهن. الحق الثالث أيضا نستنبطه من هذه الكلمة، من كلمة كرها، وهو عدم إكراه المرأة وإعانتها، عدم إكراه المرأة، وكذلك ينبغي ألا تحمل على ما لا ترغب فيه. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه الكلمة الواردة في الذكر المجيد المعجز قرأها حمزة والكسائي بالضم كرها على معنى المشقة، وقرأها غيرهم بالفتح على معنى الإكراه. والقراءتان يوضحان صورتين. الصورة الأولى صورة المرأة التي ورثها الجاهليون، وهي تكره على مصادرة آدميتها لتكون مالا يتم التلاعب به كيفما شاءوا، فإما تزوجوها وإما زوجوها من شاءوا وإما تركوها معهم خادمة وهكذا. الصورة الثانية صورة هذه المرأة وهي ترى نفسها كالغنم والبقر وقد أصابها الحرج والإعنات والمشقة، تندب إلى نفسها بشريتها المهدورة، وهذه قراءة الضم، هذه
قراءة الضم كرها
الضم لأنها بمعنى المشقة، أي حال كون هذا الإرث يصيبهن بالمشقة والإعنات. لا ترث النساء كرها حال كون هذا الإرث يصيبهن بالمشقة والإعنات، ويكون المعنى لا يحل لكم أن ترثوا النساء وأنتم تعلمون كرههن لذلك، أو حال كونكم أكرهتموهن على هذا وأوقعتموهن في الإعنات والإحراج والمشقة لأنفسهن إذ جعلتموهن كالمتاع الرخيص والأثاث الجامد البئيس. الآن أتي لسؤالك وهو طيب، وإذا لم يكرهن ذلك هل مع ذلك أنه يجوز لهن أن يتحولن إلى شيء يشبه الإرث ليتحكم به أولاد الميت كيفما شاءوا إذا لم تكن هي أمهم؟ هذا القيد كره أو كره صفة توضيحية كاشفة للواقع، مبينة للحالة النفسية التي تكون عليها كل امرأة سوية الفطرة، كل امرأة سوية الفطرة حينما تصير كالمتاع يعبث به العابثون. إذن كل امرأة تكون سوية الفطرة لا يمكن إلا أن تكره هذا الفعل، وهو أن يتورثها أولاد زوجها كأنها لم تدب فيها حياة. إذن هي ليست صفة أساسية، فلا تعني أنهن لو رغبن في ذلك جاز لهن ذلك، إذ لا يرغب في أن يساوى بالغنم والبقر والأراضي الجامدة إلا من هو منتكس الفطرة، وهذا يحتاج إلى تأهيل
ولا يقاس عليه.
نعم. وبالتالي فكرها هنا هي صفة توضيحية لحالهن وليست تأسيسية. لا يأتي واحد يقول لا معنى ذلك إذا رغبن فإنه فيجوز، نقول لا يجوز مطلقا.
نعم. طيب شيخي، ما معنى كلمة ولا تعضلوهن في كمالة الآية؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
هذه الجملة توضح لنا الحق الرابع من حقوق معاشرة النساء، وهو حق التملك لمالها ومنه المهر، ونأخذ هذا الحق من هذه الجملة. ولا تعضلوهن،
حق التملك لها.
نعم.
هي التي تملك يعني.
أيوة، حق التملك لمالها، أي حقها هي في تملكها لمالها. نأخذه من قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة.
ما معنى العضل؟ سبقا ذكرنا في سورة البقرة، فالعضل هو المنع ومنه الداء العضال، ومعناه لا تحبسوهن ولا تمنعوهن من ممارسة حياتهن حتى يفتدين أنفسهن، سواء كان الحابس لهن أزواجهن أو أولياؤهن. والمقصود لا يحل الاحتيال على المرأة والتضييق عليها بعضلها لأخذ شيء مما أعطي لها فضلا عن شيء تملكه. والخطاب في قوله لا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ للأزواج.
نعم.
وللورثة
ولولي الأمر
وللورثة الذين يستغلون ضعف النساء فيمنعونهن من الزواج حتى تفتدي الواحدة منهن نفسها. وكذلك الخطاب للأولياء الذين يفعلون الأمر ذاته، يمنعون النساء من أن يتزوجن. وكذلك الخطاب للمجتمع حكومة وشعبا ليقوم المجتمع بجهازه الحكومي وجهازه الذي يسمى جهاز المنظمات المدنية، ليقوم المجتمع بالحراسة والمراقبة والتأكد من أن النساء أخذن حقوقهن. ومن صور العضل الممنوعة في قوله ولا تعضلوهن، من صور العدل الممنوعة ما حكاه عبد الرحمن ابن زيد قال كان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج أحدا إلا بإذنه، هذا عضل. وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن بن البيلماني في هذه الآية قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في الجاهلية والأخرى في الإسلام، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا في الجاهلية، ولا تعضلوهن في الإسلام، لأن بعض الناس قد يتعسف في استخدام حقوقه من أجل أن يظلم المرأة. طيب لاحظ هذه الآية، يا أيها الذين ولا تعضلوا،
ولا تعضلوهن لتذهبوا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ماذا هناك؟ استثنى الله سبحانه وتعالى فقال إيش؟ إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة.
إذن هنا يبين لنا متى يسقط حقهن في العضل، أي متى يجوز أن يعضلن. متى؟ عندما تأتي المرأة ماذا؟
بفاحشة مبينة.
الفاحشة قد سبق ذكرها، وهي الفعلة العظيمة المستكرهة المستقبحة الشنيعة. ومن ذلك، طيب مثل ماذا الفاحشة التي تأتي بها؟ أن تأبى القيام بواجباتها ومسؤولياتها في بناء الأسرة، أو تنشز عن الزوج، أو تنشر بذاءات اللسان فتفسد في حق الأسرة وتعرض الأسرة للدمار، أو تستطيل على الرجل أو على أهله، أو تأتي بما هو أشد وأقبح من ذلك كله كالزنا. هذا كله يدخل في الفاحشة،
في حيز الفاحشة. وليست هي الفاحشة المتصورة من جميع الناس أنها الزنا فقط.
نعم. فيدخل فيها كل ما يفحش. ولكن التربية القرآنية هنا قيدت الفاحشة التي تبيح عضل النساء بأن تكون
مبينة.
أحسنت.
ما معنى مبينة شيخي؟
أحسنت. مبينة فيها قراءتان، القراءة الأولى، وكل قراءة توضح مشهدين. القراءة الأولى بفتح الياء، مبينة. فاحشة مبينة، قرأها بذلك ابن كثير وشعبة. هذه القراءة تصور الفاحشة التي اتهمت بها المرأة وقد بينت من قبل شهود، لأنه مبينة هناك من يبينها، وأعلنت وأظهرت إما بشهادة شهود أو بقرائن حقيقية لا يمكن الفكاك منها. فالفاحشة إذن لا فعل لها في الحقيقة، ولكن الله تعالى هو الذي بينها بشهادة الشهود المناسب عددهم لفعل الفاحشة. وهذه القراءة تؤكد على حق المرأة وحمايتها من التهم والظنون الكاذبة حتى تأتي البينة الحقيقية، لأنه قال بفاحشة مبينة، ما يأتي يتهم جزافا أو يعبث بلسانه. وتدل هذه القراءة على منع الرجل من الحكم على المرأة بإتيانها الفاحشة إلا أن يظهر هو البينة أو أن تظهر له.
نعم.
إذن لا يجوز له أن يتهمها،
ليس جزافا، ليست مجرد إرسال الكلام
أو
فقط.
حتى مزاحا أو ربما لظن عارض أو لبعض القرائن، الأمر ليس هكذا. لا بد من أن تكون الفاحشة مبينة
ومبينة.
المشهد الثاني مبينة. بالكسر. وقرأها بذلك بقية القراء العشرة. ومعنى مبينة أي ظاهرة، استبان للناس أنها فاحشة، وبلغ من شدة بيانها أن يتصور الناس أن الفاحشة كأنها هي المتكلمة، لأنه قال بفاحشة مبينة كأنها تبين عن نفسها. والآيات إذا تبينت وظهرت صارت أسبابا للبيان، وإذا صارت أسبابا للبيان جاز إسناد البيان إليها، كما قال تعالى عن الأصنام على لسان إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن، أي الأصنام، عن الأصنام لا تتكلم، لكن لما صارت أسبابا للشرك فكأنهن هن اللواتي قمنا. كذلك فاحشة مبينة أي ينبغي أن يكون الأمر مؤكدا تأكيدا تاما حتى كأن الفاحشة هي تتكلم عن نفسها.
سبحان الله.
وعلى القراءتين فإن سبب تقييد الفاحشة بالمبينة والمبينة للتأكيد على ضرورة عدم اعتماد الظن والقول الباطل في إقامة الأحكام، فقد يكون الرجل غيورا فيبادر إلى ظلم المرأة بمجرد فعل الهفوة واللمم، أو بمجرد سوء الظن والتهم. إذن ينبغي له أن يتقي ذلك كله.
نعم.
ولا بد أن يأتي ببينة على هذا، وعند ذلك يجوز له العضل. نعم.
طيب شيخي، يعني قبل أن نختم الآية، يعني استرعى انتباهي شيء، يعني كل الآيات من أول سورة يا أيها الناس يوصيكم الله، ولكن في هذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى الأمر فيها يا أيها الذين آمنوا. لما هذه الآية بالذات؟
نعم، لماذا الابتداء بيا أيها الذين آمنوا؟ لبيان المقتضيات التي تترتب على الإيمان. إذن لبيان المقتضيات التي تترتب على الإيمان، وليعم الخطاب كل الأمة. فيدخل في هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل الأزواج، ويدخل الأولياء، ويدخل الأرحام، ويدخل الولاة، يدخل سائر المجتمع بكل مؤسساتها الحكومية والمدنية، فهم مسؤولون عن وقوع أي خلل في أي تطبيق لهذا الحق بالنسبة للمجتمع النسوي، فإن فعل أحدهم ذلك المكروه أي أخل بالتطبيق أو تعسف في حق الاستعمال، عند ذلك وجب على الباقين الأخذ على يديه، ويجب عليهم أن يمنعوه مما هو فيه من ظلم وبطش. إذن يا أيها الذين آمنوا، تحضيض على أن تقوموا بمقتضيات إيمانكم، ومن ذلك أن تحموا حقوق النساء داخل المجتمع المسلم حتى يتم بناء الكيان الأسري كما أراد الله له أن يبنى ويستقر المجتمع ويهدأ. هذا جزء من الأمن القومي في الحقيقة.
أحسن الله إليكم شيخ الكريم، وبارك الله فيكم مستمعين الكرام لحسن استماعكم، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.